قال الإمام مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن نمير ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعناه على ألا نفر. قال: حدثنا محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي الزبير سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن خيس الأنصار تبأ تحت بطن بعير. قال: حدثني إبراهيم بن دينار ساق السند إلى جابر إلى أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليبة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو ساق السند إلى جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى سالم بن أبي الجعد قال: سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا رفاعة ابن الهيثم ساق السند إلى سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أصحاب الشجرة 1300، وكان أسلم ثمن المهاجرين قال: حدثنا ابن المثنى ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ها وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسي، ونحن 1400. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. هذا الباب من أبواب الجهاد والسير، والكلام على هذا الباب قد ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وعقد لذلك أبوابا وفصول. ومن آخر ما ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الجزء 12 الكلام على النهي عن الغلول وتحريم الغلول، والغلول السرقة من الغنيمة قبل أن يقسم الإمام الخمس، وقبل أن يعطي المجاهدين المقاتلين من سرق من الغنيمة فهو غال، والنبي نهى عن الغلول، والغلول عار ونار وسنار يوم القيامة. وقد سبق أن ذكرت قصة كركرة، وكركرة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غل شملة، أخذ عباءة قديمة في يوم خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يغزو خيبر فغلها وكتمها، وعندما أراد النبي العودة وإذا بسهم غرب، سهم يأتي ويضرب كركرة ويموت كركرة قبل أن يصل إلى المدينة. فقال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هنيئا له الجنة، هذا أولا هو مولى رسول الله، ثانيا أنه غازي مجاهد في سبيل الله، ثالثا أنه مات. والله تعالى يقول: ومن يخرج من بيته مجاهدا مقاتل في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقال النبي: لا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها سرقها أخفاها ولم يؤديها للإمام تشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فلما فتشوا متاعه وجدوا الغلة، وجدوا الشملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالغلول عار، والغلول نار، والغلول شنار يوم القيامة. ومما ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه، ونحن نقرأ في كتاب الإمام مسلم تحريم هدايا العمال، العامل يعني الموظف الذي يأخذ من بيت مال المسلمين، الأمير المبعوث من قبل الدولة، الكناس الذي يعمل للدولة، الجابي الموظف على منصته، الإمام في محرابه، المؤذن عندما ينادي، العامل عندما يذهب ليجبي ليأتي بأموال الزكاة أموال الصدقة، لا يجوز له أن يقبل الهدايا من العمال. فإذا ما قبل الهدايا من العمال فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وهو ظالم غاش. الله جل وعلا سيحاسبه: أنا موظف على منصتي، أكتب، أعمل، أخذ من الدولة مرتب، الدولة عينتني في هذا المكان في هذا المقام لخدمة المجتمع لخدمة الرعية، متى ما أخذت من مراجع قلم بريالين، ورقة بقرش واحد، هدية يأتي بها إلي بعض أصحاب الحاجات بعض أصحاب الأعمال، ولم يكن من قبل بيني وبينه تهادي، ليس بيني وبينه معاملة، يعني لم يسبق
أنني أهدي له ويهدي إلي، وإنما أتاني بهدية فرضا، أتاني بجهاز راديو صغير ألي هدية لك. لماذا لي هذه الهدية؟ أم قبل كان بيني وبينه تهاجي؟ لولا أن له حاجة عندي يريد أن يقضيها أيعطيني قرشا؟ أيعطيني فلسا؟ لا والله، وإنما قدم لي هذه الهدية قلت أو كثرت لأغض النظر ولأسرع في إنجاز عملي وليحقق له مطلوبه، والله تعالى قد أمرني بأن أحقق مطلوبه، أمرني بأن أنجز عمله، أمرني بأن أقوم بالواجب، لا لأنه قريب ولا لأنه بعيد ولا لأنه من العشيرة ولا من الجماعة، ما دمت قد ارتضيت أن أجلس على هذا الكرسي وأخذ مقابلة لا يجوز لي بحال من الأحوال أن أفرق بين صغير وكبير وبين عظيم ووضيع وبين أبيض وأسود وبين هذا من العشيرة وهذا لا، بل الواجب علي أن أقضي هذا الوقت الذي حددته الدولة مقابل ما تدفع لي من عمل، يجب علي أن أقوم بهذا العمل على خير ما يرام، وإلا فإن الله حسيبي يوم القيامة. فلو أن إنسانا أتى إلي يريد أن يهدي لي هدية، قلم، عباء، عباء يا أخي بثلاثة آلاف ريال، عباء بمئة ريال، هذه هدية لك لسواد عيني، عيني سوداء، ولهذا يريد أن يعطيني عباء بمئة ريال أو ثلاثة آلاف ريال، البقية عيونهم سوداء، لما لم يعطيهم؟ أنا عيني سوداء والناس عيونهم سود، فليعطي جميعا من كانت عينه سوداء. ولكن لما أراد أن أقضي له حاجته، وربما أن يكون ذلك من باب الرشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي، الراشي والرايش والمرتشي، الراشي الذي يدفع، المرتشي الذي يأخذ، الرايش الذي يكون واسطة وسيلة بين الراشي والمرتشي، ملعون. ما معنى ملعون يا جماعة الإسلام؟ معنى ملعون يعني مطرود عن رحمة الله. هذا الأمر الذي يدفع عرض من أعراض الدنيا يزول إن عاجلا أو آجلا، إن هي إلا دريهمات، إن هي إلا فليسات، إن هي إلا جنيهات، لا تبقى ولا تخلق. ولكن إذا حل الله جل وعلا بالعبد اللعنة، بمعنى أنه طرده وأبعده عن رحمته، فيا ويل من أبعده الله تعالى عن رحمته. نسأل الله العافية والسلامة. إذن العمال يعني الموظفين الذين يتقاضون من الدولة مرتبا، هذا المرتب يتقاضاه مقابل قيامه بعمل أسند إليه من الدولة لخدمة المسلمين والمجتمع، يجب عليه أن يقوم بالعمل على أكمل وجه، وإلا فإن الله تعالى سيؤاخذه ويحاسبه يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل الكلام على هذه النقطة، وإنما أريد أن أقول لإخواني ولأبنائي الموظفين جدد أو قدامى، أقول لهم قولا: إن الله قد استرعانا في هذا العمل، وإن الله تعالى قد استخدمنا في هذا السبيل بواسطة السلطات، عينتنا للقيام بهذه الأعمال، لا لأننا كبار ولا لأننا صغار ولا لأننا لا عشائر أو قبائل أو جماعة، لا، وإنما مراد الدولة أن يقوم العامل الموظف بقضاء عمل المجتمع. أقول لإخواني وأبنائي: اسمعوا والله لقد سبقناكم في العمل ولقد جربنا، وبحمد الله تعالى قضينا ما لا يقل عن نصف قرن في العمل، فخذوا التجربة. وقبل أن أقول لكم التجربة اسمعوا ما قال صاحب هذا القبر. قال صاحب هذا القبر فيما روى الإمام المنذري في الترغيب والترهيب حديث يبلغ به النبي: إن لله نعما، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. الله تعالى تفضل علي ومن بأن اخترت وصرت عاملا موظفا أقضي مصالح إخواني أبناء وطني المجتمع المسلمين. هذه نعمة الله تعالى هيأني لها وتفضل علي بها، فكم من إنسان غيري يلتمس فلا يجد، أو كم من إنسان وجد ولكنه مبتلى بمرض، مبتلى بعجز، مبتلى بضعف لا يقوى على العمل، ولكن أنا تفضل الله تعالى علي ومن فجعل لي هذا العمل وأسند إلي عهدا أن أقوم بقضاء أعمال المسلمين. فإذا هي نعمة من نعم الله. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس، يعني أنني إذا اهتممت بأمور الناس أتى إلي هذا يلتمس مني نمرة معاملة، أتى الآخر يلتمس مني مساعدة، أتى الثالث يقرب مني مشورة، أتى الرابع يلتمس مني قضاء حاجة، أتى الخامس، أتى السادس. فإذا ما قمت وهيأت لهذا وهذا وهذا، دخل علي شيخ كبير، دخل علي طفل صغير، دخل علي إنسان لا يعلم ولا يعرف يريد من يقضي له حاجته، فأخذت بيدي ويسرت له أمره وقضيت له حاجته. هذه النعم الله تعالى يقرها عندي ما كنت في حوائج الناس، لا بالعكس، أنا عينت فجعلت هذا العمل وسيلة لظلم هذا ووسيلة للتعالي على هذا ووسيلة لظلم هذا ووسيلة للتكبر على هذا ووسيلة لظلم هذا وما إلى ذلك. نزع الله هذه النعمة ووكلها إلى غيري ممن لا يتبرم وممن لا يظلم وممن لا يتعالى ولا يتكبر ولا يتجبر. هذا معنى قول المصطفى: إن لله نعما عند أقوام أقرها أبقاها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. بعد ذلك دعوات كبيرة طويلة عريضة، بارك الله في عمري، قضى الله لك حاجة، غفر الله لوالديك، يسر الله أمرك، هون الله عليك كما هونت عليه، أطال الله جل وعلا بقاءك، بارك الله لك في رزقك، بارك الله لك في ولدك، هدايا ونعم وعطايا من الله لأنك قضيت أعمال وأحوال إخوانك المسلمين. الله جل وعلا جمع بينك وبينهم أولا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثانيا جمع الله تعالى بينك وبينهم بأنك بشر وهم بشر، كلكم من آدم وحواء. أين أنت يا أخي؟ أنت من آدم ومن حواء، وهذا من آدم ومن حواء. الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إن تيسرت فاسمع ما قال رسول الله اللهم، هذا دعاء، اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا ويل من دخل في دعاء النبي. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يطيل الله عمرك، يبارك الله لك في رزقك، ييسر الله تعالى لك جميع أمورك، لا تزال الأكف مرفوعة تضرعا إلى الله جل وعلا أن يبارك فيك. فهنا برزق الله، وهنا بعون الله، وهنا بفضل الله تبارك وتعالى. ما هو السبب؟ السبب دخل علي شيخ كبير عاجز بعصا يريد أن يراجع، ذهبت إليه، يا عم ما هي حاجتك؟ ماذا تريد؟ والله أنا أريد نمرة معاملة، المعاملة ليست عندي وإنما عند زميلي زيد وعمر وبكر بالتلفون، يا زميلي عن قضية فلان اعطني نمرتها وأدفعها. ماذا يكلفك؟ ماذا يشق علي في ذلك؟ أيأخذ من مالي؟ أينقص من جاهي؟ أيعيب الناس أنني خدمت زيدا وعمرا وبكرا وأنني استعملت نفسي في مرضات الله، استعملت نفسي في مرضات المجتمع؟ لا بالعكس، أنا أعسر على هذا الشيخ الكبير، المعاملة عندي لا يذهب غدا، أنا سأبحث عنها إن شاء الله، يأتي غدا بعد الغد، يأتي بعد الغد بعد أسبوع، أنا أرى مدخل فيه خير لهذا الرجل، لا أشك عليه، اعمل كذا، اذهب كذا، ائتي بكذا. والله ما عينتنا الدولة للقيام بالعمل إلا لقضاء المصالح، ووالله الذي نفسي بيدي، الدولة لا تريد من العامل أن يشق على الخلق ولا أن يعسر على الخلق، وإنما جعل النظام لئلا يتجاوز المرء ولا يتعدى ولا يظلم. وأما أن ييسر، فمن يسر يسر الله عليه، ومن عسر يعسر الله عليه. إذن هذا العامل، هذا عامل ليس عامل عادي، هذا عامل يجب عليه أن يراقب الله، يجب عليه أن يكون مع الله، يجب عليه أن يعلم أنه مستعمل في هذا العمل لخدمة إخوان المسلمين. فلا يجوز له أن يأخذ قرشا ولا فلسا، فمتى ما أخذ قرشا أو فلسا بشر من إنسان لم يكن بينه وبينه من قبل تعامل، بيني وبين هذا الأخ تعامل يهديني وأهديه، قريبي، ابن أخي، ابن أختي، سبق أنه أعطاني وأعطيه، أعطيته فأعطاني، لا بأس ولا مانع، ولكن ما دم على هذا الكرسي عاملا وليس بيني وبين هذا المهدي شيء سابق تعامل وتهادي، لا يجوز بحال من الأحوال. أنا موظف، يأتيني مراجع يعطيني سيارة، هذه سيارة مختصة بك، شرفنا. لما؟ لأنك موظف؟ لا، لأنه يريد أمرا آخر من وراء ذلك. فالله نهى على لسان رسوله عن هدايا العمال، الهدايا التي تدفع للعمال، للأمراء، للموظفين، للجباد، لكل من جعل الله تعالى بيده ولاية يقضي بها مصالح المسلمين. وكما قلت، موظف صادر ووارد لا يجوز له أن يأخذ قرش ولا فلس، فإذا أخذ يقام عليه ما يجب أن يقام من عند الله، وما يجب أن يقام عليه من قبل الدولة من أنظمتها التي جعلته. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما ذكر لنا الإمام مسلم في هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا رجلا يسمى عبد الله بن النتبية، عبد الله بن النتبية بعثه النبي مسلم، ذهب عبد الله بن النتبية إلى القوم يزكي، فرجع عبد الله بن النتبية إلى المدينة وإلى بأموال معه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا لي، هذه أشياء لكم للدولة وهذه أشياء خاصة بي، اشتراها؟ لا، هو موكل عليها؟ لا، وإنما هي هدايا أهدئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ مالي أستعمل رجالا، يعني في عمل من الأعمال، فيأتون إلي ويقولون هذا لي وهذا لكم. هلا جلس في بيت أبي، وفي رواية هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبي وأمي ينظر أيهدى إليه أم لا. إذا جلس في البيت يأتي الناس يطرقون له الباب ويخرج، وإذا بساعة ذهب وقلم ذهب وسيارة، وإيش اسمها؟ سيارة اسمها كابروس 90 أقل أكثر، إيش هذا؟ هذه هدية لك لأنك جالس في البيت ورجل صالح وتقي وتصلي، هذه هدية لك حتى تأتي بها إلى المسجد. الخير كثير، ولكن ما عهدنا وما رأينا أن إنسانا يأتي إلى رجل صالح تقي ورع يصلي الصلوات الخمس كل يوم إلى المسجد، يخرج من موضع بعيد ويأتي إلى المسجد، فيخرج غني قادر يخرج 35,000 ريال ليشترى بنيت حتى يركب هذا الصالح ويأتي إلى المسجد ويدعو له ليلا نهار. أقول والله ما رأينا هذا. اسمحوا لي أن أقول في هذه الأزمان، في هذه الأيام، وقد كثر فيها المال وكثرت المداخل، وأقول والله الذي لا إله إلا هو، للشباب ليعلم أن حالة من قبلنا، قبل 50 عام، قبل 50 عام، 40 عام، والله يوجد من يفعل هذا، والله يوجد من يفعل هذا، والله إني لا أعلم علم اليقين أن هذه المنطقة التي تسمى الساحة، وقد دخلت في زيادة المسجد بيوت عالية مرتفعة شاهقة لأسر عريقة كبيرة، أقول للشباب اسمعوا، أقول للإخوان اعلموا، وأقول اعرفوا ما كان عليه من أكرمه الله، أكرمهم الرب جل وعلا قبلنا بسكنى طيبة الطيبة. أقول لهم تلك البيوت الشاهقة العالية المرتفعة إذا جاء الموسم، إذا جاء الموسم يسكنها الفقراء الذين يأتون من الآفاق. وماذا كان قبل؟ يوقد في البيوت، يوقد بالحطب، ويوقد بأبعرة الإبل، بأبعرة الإبل، ويوقد بالفحم. ومن الذي يجد الفحم في ذلك الوقت؟ إنما هو سعف وجريد وأبعرة إبل تجمع ويوقد بها في تلك البيوت العالية الشاهقة المرتفعة. السفن لا يسكن إلا في الصيف فقط، بعدما ينتهي الموسم يأتي رب الدار، وإذا بالسواد قد ملأ الأرض وملأ الجدر، فيحمد الله ويستقبل القبلة ويرفع يديه أن أكرمه الله تعالى بأن أنزل فقراء في داره في هذا الموسم. اسمعوا اسمعوا وعوا، أمور كانت من قبل والناس ما بلغوا عشر معشار ما بلغنا إليه من العلم، والله إننا لنخرج صغارا يسوقنا الآباء في صلاة الصبح للصلاة في هذا المسجد تدريبا وتمرينا، إذا ما عاد الرجل إلى داره وإذا بمدينة النبي تعج أصوات مرتفعة، لأن رب البيت يأتي ويجلس في نافذة بجوار بيته ومعه أولاده ومعه إخوانه ومعه صبيانه يتدارسون القرآن برفع الصوت، وإذا بالمدينة كأنها مرجل من القراءة والتلاوة. وماذا أقول لك؟ أقول لك من حفظ الله يحفظ، ومن اتقى الله كان الله معه، ومن عمل خيرا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والله تعالى لا تخفى عليه خافية، وإنما هذه أعمال وكلها الله تعالى إلينا، فمتى ما وكل الله إلينا أمرا فلنتق الله ولنتقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح وبمواساة المحتاج والفقير وإعانة المحتاج وما إلى ذلك، ليشملنا قول المصطفى: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا تبرم أنا وما إلى ذلك، العمل كثير اتركه. إن كنت لا أقوى عليه يأتي ليعمل من يقوى عليه، وأما أنني أظلم وأما أنني أخون وأما أنني أتساهل فالله تعالى سيسأل يوم القيامة. كذلك لا يجوز قل مرسام رصاص بقرش، ورق أبيض بقرش، معونة، مساعدة، كل ذلك يعتبر رشوة، ولعن الله الغاشي والمرتشي. وها أنت سمعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن اللتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيات الناس إليه ليعطونه شيء أم لا؟ لا يجد من يأتي ليعطيه شيء، ومن المؤسف والموسف حقا. ولا أدري ما الذي دهانا وما الذي أصابنا، هل الدنيا ملأت قلوبنا؟ هل تناسينا الموت؟ هل تناسينا أننا عبيد لله يتصرف الله تعالى فينا بما شاء؟ ألا نريد الخير من الله؟ بلغنا إلى حد أن المرأة لا يعرف جاره، أن المرأة لا يسلم على جاره، أن الرجل يخرج من داره وجاره يخرج من داره، والعينان تتقابلان والوجوه تتواجهان، لا يسلم هذا ولا هذا. أهذا من حق الإسلام؟ أهذا واجب الله تعالى أوجبه علينا؟ أيجوز أن يكون الأمر على هذا الحال؟ لا والله يا قوم، علينا أن نغير التشكيلة، علينا أن نغير الحال، علينا أن نكون مع الله، علينا أن نعلم أن الموت قريب، وكل نفس ذائقة الموت، وكما قال الله تعالى في كتابه: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أليس بعار أجاور رجلا عامين ثلاثة؟ قل عام الأول تجربة، أهو صالح أهو طالح أهو فاسق أهو مصلي أهو كذا؟ العام الأول مضى وإذا به صالح تقي مصلي ليس بخائن فاسق فاجر، يمضي عام ثاني وثالث ورابع، لما لا تسلم عليه؟ لما لا ترد عليه السلام؟ أليس هو مسلم؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بلى مسلم. على ما لا يسلم بعضنا على بعض؟ على ما لا يتعرف بعضنا على بعض؟ على ما لا يواسي بعضنا بعض؟ وقد قلت لكم قبل أعوام قصة للإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه تتعلق بالجار والجوار. أبو حنيفة يجاوره شاب يهودي فاسق، شاب يهودي فاسق شارب خمر، إذا ما أمس الليل التزم بأن يأتي ليقضي حاجته يتغوط على عتبة أبي حنيفة. فما كان من أبي حنيفة إلا أن يأمر الخادم بأن تزيل هذا الغائط ويصبر. استمر الأمر على ذلك أعوام. أبو حنيفة رحمه الله بوسعه أن يبلغ الخليفة، أن يبلغ أمير هذا ما يفعل هذا الجار اليهودي، ولكنه لم يفعل. فصادف أن حبس اليهودي جار أبي حنيفة الفاسد، فلم يتغوط في الليلة الأولى ولم يتغوط في الليلة الثانية لأنه في السجن. سأل عنه أبو حنيفة رحمة الله عليه، قالوا هذا مسجون، وإذا بالإمام أبي حنيفة يلبس عمامته ويهيئ نفسه ويذهب إلى الأمير ويدخل عليه، فلما رآه الأمير هش وبش وقابل أبا حنيفة مقابلة. أبو حنيفة شرفنا اليوم، وما سبق أن أتى أبو حنيفة، وما كان العلماء من قبل دائما وأبدا يترددون على الأبواب، لا، الله تعالى أعطاهم هذا العلم، وعندما أعطاهم هذا العلم ليوجهوا الخلق ولينيروا السبيل، ما كانوا كأمثالنا في هذه الأزمان وهذه الأيام، تزلف وتقرب ومجاملات ومجارات ورغبة في الدنيا. ولذا ما جعل الله تعالى للعلماء في هذه الأزمان والأيام مقام. فلما دخل الإمام أبو حنيفة تلقاه الأمير وأجلسه بجواره، وقال قال لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه: ما الذي أتى بكم وما أمثال هذا الكلام؟ فرصة عزيزة وساعة كريمة. قال: عندي جار بلغني أنكم سجنتموه. فأمر الأمير بأن يطلق اليهودي ومن بالسجن جميعا لأجل أبي حنيفة رحمة الله عليه. فسأل اليهودي: من الذي عمل؟ أنا محكوم علي بكذا وكذا. قيل: أبو حنيفة ذهب وشفع لك. قال أبو حنيفة: أنا في كل ليلة أتغوط على عتبة داري، وجاء الوقت الذي ينتقم مني فيه أبو حنيفة، فلم ينتقم، إن الذي دعاه إلى ذلك الإسلام، الذي دعا إلى هذا الإسلام، ولولا أن الإسلام دين حق ودين كرامة لما فعل هذا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فكان ذلك سببا لإسلامي. هكذا الجار يصنع، وهكذا ينبغي للجار أن يعمل. وسبب هذا أننا لا نقرأ، أننا لا نسمع، أننا لا نمر على أقوال الأمجاد، لا نقف على قصص العرب. يا أخي، قصص العرب مليء بالمكارم، أشعار العرب مليئة بالأمجاد بالفضائل. اقرأوا يا إخوان، اقرأوا قصص العرب على أقل تقدير، اسمع ما جرى من العرب قبل، والله ما جرى منهم إلا الخير. أنا أقول لك ما قال السموأل ابن عادية، السموأل ابن عادية من أهل حال الطيب، عربي تنصر تهود، ولكنه عربي شاعر عملاق، عيرته جارته بأن عددهم قليل وأن عدد الجار كثير، فقال لها السموأل، قال السموأل ابن عادية: تعيرنا أننا قليل وجارنا عزيز، تعيرنا أننا قليل عديدنا، تعيرنا أننا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. يا أخي، إذا كنت كريم وكنت مكرم، خذ بيد هذا الفقير الذي هو بجوارك، ارفعه حتى يكون قريبا من مقامك. تعيرنا أننا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أننا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل جبل طيب، وإلى اليوم مشهور معلوم، لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل، أمجاد مكارم فضائل ينبغي لنا أن نمر عليها، ينبغي أن نمر على كلام الله، أن نمر على كلام رسول الله، ينبغي لنا كما أقول نغير التشكيلة، التشكيلة نغيرها بالإيمان بالله، بالإيمان بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بالإحسان، بالخير، بالنبل، بالفضل. ووالله الذي لا إله إلا هو، الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله المستعان وعليه التوكلان. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أننا نشرع في الجزء الثالث عشر أبدا، وإنما الجهاد الذي شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه جهاد لدعوة الخلق إلى الخالق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم، لو أن المسلمين أغار عليهم عدو والم يريد أن يفرق كلمتهم، يريد أن يجتاح أرضهم، وجب على المسلمين أن يقاتلوا وأن يجاهدوا، فإن من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. ولكن الأساس في القتال القضية هي قضية دعوة، دعوة الكفرة، دعوة المشركين، دعوة الملحدين إلى لا إله إلا الله كما قال رسول الله. فإذا خرج الإمام أو أخرج الإمام سرية جيش، بعث الإمام عندما يريد القائد أن يقاتل، يستحق أن يجمع الجيش، أن ينصحهم، أن يعظهم، أن يأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، أن يجدد البيعة معهم على أن لا يفروا، على أن لا ينكثوا، على أن لا ينقضوا. ولذا قال: استحباب مبايعة الإمام الجيش. هذه نقطة. النقطة الثانية: وبيان بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان هذه بيعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية. والكلام على غزوة الحديبية التي وقعت فيها بيعة الرضوان كلام طويل لا يمكن استيفاء، ولكن أحثك وأدعوك أيها المثقف، أيها القارئ، أيها المسلم، وغالبنا اليوم مثقف قارئ بحمد الله تعالى اليوم، وبخاصة في هذه البلاد لا يوجد من لا يكتب ولا يقرأ إلا إذا أراد هو أن يكون جاهلا، وإلا محو الأمية موجود، مدارس ابتدائية، متوسطة، ثانوية، جامعات، دراسات عليا، ماجستير، دكتوراه، بحمد الله تعالى توافر في هذه البلاد في خلال هذه السنوات القليلة. وكنا نعهد ويشهد الله قبل نصف قرن، قبل 50 عام في هذه البلاد، والله أنا عندي خط مهر وعند هذا مهر وهذا مهر وهذا مهر، لا نعرف كيف نكتب أسماءنا وإنما نختم بالخط.
فتوافر العلم بحمد الله،
وسال الجهل والحمد لله،
وساد العلم والحمد لله، ولكن الجهل الذي سال والعلم الذي حل يحتاج إلى أمر واحد. الأمر الواحد الذي نحتاج إليه بعدما تعلمنا وأخذنا الشهادات العليا والعالية، يجب بكل صراحة أن نضيف إلى ذلك الإيمان بالله وتقوى الله.
الذي ينقصنا الآن إضافة الإيمان بالله وتقوى الله،
والإيمان بالله وتقوى الله لا يعلم ولا يعرف إلا إذا راجعنا وكرعنا شربنا من حوض رسول الله. ولا يمكن أن نشرب من حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن نعرف ما كان عليه النبي وأصحابه وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إلا بعد أن نعود إلى العلماء ونعود إلى مجالس العلم والخير والهدى والنور في المساجد وغيرها. وإلا أقول لك بصراحة والله الشهادة الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية والله ما تسقيك كاس ماء من إيمان.
أعيد الكلام،
لابد بعد هذا التعلم وبعد هذه الشهادات لابد أن نبرك وأن نقبع وأن نجالس وأن نسمع العلماء أهل الذكر أهل لا إله إلا الله أهل القرآن الذين يغرسون الإيمان في قلوبنا، الذين يغرسون التقوى في قلوبنا حتى يتحصن هذا العلم، هذا العلم يتحصن بالإيمان بالله وبتقوى الله تبارك وتعالى. إذن يا إخوان، الثقافة، العلم، النور ناع وشاع والحمد لله رب العالمين. ولذا أقول لكل مثقف متعلم، ومن منا لم يكن متعلم لم يقرأ، الحمد لله زوجة تقرأ، بنت تقرأ، أولاد يقرؤون، البيت كله كتلة علم. ارجعوا إلى سيرة المصطفى واقرأوا ماذا جرى في غزوة الحديبية، وما هي غزوة الحديبية، تقرأ. وإذا أردت مرجعا أدلك على مرجع، ارجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، كتاب واسع منتشر معلوم يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، جمع فأوعى، جمع فأوعى. أعود لأقرأ ماذا حصل في غزوة الحديبية، وخلاصة ما حصل السنة السادسة بعدما هاجر النبي إلى طيبة، أقام بها ست سنوات في كر وفر، في حروب دامية، في قلق نفسي، أهل الباطل لا يدعون أهل الإيمان، أهل الباطل لا يدعون أهل الحق، لا بد أن يتآمر الباطل على أهل الحق، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا النور، هذا الخير له أعداء، لا يريدون أن يرونا نصلي ونصوم ونحج ونتقي الله فيبقى في أمان وأمن واستقرار، لا، يناوئون أهل الخير، أهل الصلاة، أهل التقى، أهل الورع، أهل الله تبارك وتعالى. ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى طيبة عاما ما قاتل أو خرج لقتال أبدا. بدأت المعارك، بدأت المناوشات، بدأت المؤامرات، بدأت الأحقاد، بدأت الفتن إلى قعر دار الإيمان. غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الصغرى، غزوة أحد، غزوة خندق، غزوة خيبر، غزوة السنة السادسة، الرسول عليه الصلاة والسلام
أراد أن يذهب إلى مكة معتمرا، مضت عليه 6 سنوات ما رأى الكعبة، يريد أن يعتمر. اغتسل من بيته ومعه 1400 1500 أو 1300 أعلمهم أنه معتمر. اغتسل، تجرد، لبس الإزار والرداء، تطيب، رجب شعر رأسه، سرح شعر لحيته، خرج إلى ذي الحليفة آبار علي، نوى العمرة من آبار علي، لبيك اللهم لبيك بعمرة. ساق معه هدي، أخذ معه إبل يهديها لبيت الله. العرب في الجاهلية كانوا يهدون لبيت الله، يأخذ الرجل بعير، يأخذ شاة، يأخذ بقرة، يأخذ أكثر أقل، يسوقها إلى بيت الله، حتى إذا وصلت إلى مكة نحرت أو ذبحت قربانا لفقراء الحرم. جاء الإسلام فأقر هذا الأمر. وأشهد الله أنني كنت أرى بعيني رأسي العرب يأتون من الشرق، يأتون من الشام، يأتون من بقية الديار، وإذا بالرجل على بعيره وعن يمينه خروف وعن يساره خروف، يأتي به حتى يسوق إلى بيت الله. ونحن اليوم سيارات موجودة، لا نستطيع أن نجتمع 20 شخص 40 شخص، هذا خروف هذا خروف هذا خروف، نجمعهم ونهديها لبيت الله إذا وصلت إلى مكة. هيا أخي، هذا غير ممكن. في أمر آخر ممكن، أن نذهب إلى مؤسسة الراجحي، أخذ قطعة ورقة ب300 ريال شاة خروف، أهديه لبيت الله، هم اشتروا هذه الخرفان هذه الشاة، هم يتولون ذبحها، يتولون نحرها، يتولون تقسيمها على فقراء الحرم، وما زاد يأخذونه لإفريقيا لأي لبلاد إسلامية لا توجد نفس ترجو ترغب أن تعمل هذا العمل. لكن إذا نزل علي ضيف الليلة إلى سوق الغنم ضروب ب600-700 ريال لأنه نزل علي الضيف اليوم، غدا جاء ضيف أيضا ب600 ريال، بعد الغد بضيف ب600 ريال 700 ريال، والله فلان جاء وذبحناه. لكن إهداء لبيت الله، الفقراء، المساكين، لأهل الحرم، قربة قربة تقرب إلى الله. الجاهلية يكونون خيرا منا اليوم إذا كانوا عرب، العرب موجودون إلى اليوم، إذا كانوا مسلمين، المسلمون موجودون إلى اليوم. بل إن المرأة منا يخرج للحج أو يخرج للعمرة أو يخرج لحج وعمرة لا يرنو لا يرغب أن يتقرب إلى الله لفقراء الحرم بشاة ب300. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، لما لا نتنافس بالخير؟ الحاصل الرسول أخذ هدي يبعث به إلى مكة، من ضمن الهدي يريد أن ينكل بقريش بعير بأبي جهل فيه مرة من ذهب، في أنفه مرة من ذهب، الناس يعرفون أن هذا البعير لأبي جهل. النبي أراد أن ينكل بهم، هذا البعير من عام من السنة الثانية موجود إلى السادسة، النبي لا يريد قتالا، وإنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر. حتى وصل إلى قرب مكة، إلى الموضع الذي يسمى الحديبية، الحديبية الشميس اليوم، الحديبية الموضع الذي إذا أردت أن تدخل مكة يوجد فيه البوابة وفيه المصحف الكبير، هذا قريب من ما بقي إلا الدخول، وليس بين النبي وبين الدخول إلا رمية حجر. بلغ قريش أن النبي أتى وأنه يريد أن يدخل مكة معتمر، فغلوابها وحنقها وبعدها وكبرياؤها أمر أدى إلى أن يصدوا رسول الله من دخول مكة. والقصة طويلة، قصة إيمانية، ألا ترغب أن تقف عليها؟ ألا ترغب أن تقراها؟ ألا ترغب أن تستفيد من العبر والحكم والفوائد الإيمانية التي ذكرها العلماء، ذكروها لهذه القصة؟ يا أخي اقرأ تستفيد. منعوا رسول الله، أبرموا مع النبي عقد اتفاق أن النبي لا يدخل هذا العام وأنه يرجع في العام القادم، ووقعت خبايا عجيبة 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 دلت على عمق إيمان أصحاب رسول الله. نحر النبي الهدي بالحديبية، عاد النبي إلى المدينة، ما دخل في هذا العام ولكن دخل في العام القادم، دخل في السنة السابعة من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عند سدرة، سدرة شجرة، عندما بلغ أن قريش قتلت عثمان بن عفان، والنبي بعث عثمان بن عفان حتى يعلم قريش أنه ما جاء مقاتل، جاء معتمر، جاءت أخبار بأن عثمان قتل، جمع النبي الصحابة عند الشجرة عند السدرة، بايعهم رسول الله على أن لا يفروا، على أن يقاتلوا حتى الموت. وقعت المبايعة، الإمام بايع عند إرادة القتال، وللإمام أن يبايع عند إرادة القتال. لهذا قال استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان. هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان. النبي أعطاهم أوسمة، هؤلاء 1500 أو 1400 أو 1300، الأوسمة لا يدخل النار جنة النار رجل بايع تحت الشجرة، تحت الشجرة شريط 2 3 4 نجمة نجمتين وسام، النار لا يدخلها أحد بايع تحت الشجرة، رضوان الله عليهم وأرضاهم.